يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 26 من شهر جماد الثانية من عام 44 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة الإجابة، وهو اللقاء 44 بعد 100 الأولى ضمن الموسم الثالث من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: أنا مقيم في ألمانيا وأريد الهجرة إلى الجزائر، إلا أن أهلي وأولادي يرفضون ذلك بحجة عدم توفر المسكن في الجزائر، فما نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الحصة من إذاعة الإبانة السلفية، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون منارة علم وتوجيه نافع لنا ولسائر إخواننا. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بسؤال الأخ عن هجرته من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الحقيقة الأولى التي ينبغي أن نعلمها وأن يعلمها جميع المسلمين المقيمين في مثل هذه الديار، وكل بحسبه، أن إقامتهم بين أظهر المشركين وفي ديار الكفر هذه معصية لله تبارك وتعالى، معصية استحقت براءة النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ومثل هذه الألفاظ التي ترد في نص من النصوص النبوية تدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، وأن صاحبه على خطر كبير. الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. يفكر المسلم في مثل هذه البراءة التي تكون له في الدنيا بسبب هذا العمل، وينظر هل هذا يستحق مثل هذه التضحية، أن يضحي الإنسان بدينه لأجل عرض من الدنيا قليل، لأجل إقامة في بلاد ربما يكون فيها من الناحية المادية على خير وعلى أحسن حال، ولكن من الناحية الشرعية هو في أسوأ حال. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وإذا مات مات على كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا عاش وعاش أبناؤه من بعده في تلك البلاد كان هو السبب في شرهم وفي معصيتهم وفي وقوعهم في هذا الذنب وهذه الكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من مثل هذا كله بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن عمل سنة ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالقضية إذن خطيرة، والمعصية كبيرة، والخطب جلل. على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، خاصة وهو يسمع قول نبيه عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. الدنيا أحقر من أن نترك لأجلها أمرا من أمور الآخرة، نترك من أجلها مرضاة ربنا تبارك وتعالى، ونترك من أجلها براءة النبي صلى الله عليه وسلم منا. والله لا تستحق هذا كله. كون الإنسان تعترضه بعض المشاكل في حال هجرته هذا أمر طبيعي. ولو نظرنا للذين تركوا بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وإلى الطريقة التي وصل بها أكثرهم إلى تلك الأرض والمغامرة التي ربما قد تكون سببا في هلاكهم من أجل وصولهم إلى الضفة الأخرى، وما يتحملونه أو ما تحملوه عند بداية نزولهم على تلك الأرض، لا كان في ذلك عظة وعبرة لهم جميعا. ذهبوا من غير أن يكون لهم مسكن ولا أن تكون لهم حالة اجتماعية، ولكنهم صبروا. صبروا من أجل ماذا؟ صبروا من أجل أن تتحسن أحوالهم في وضع من الناحية الشرعية هو وضع غير مرض عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يرضى عن أصحابه، ولا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرح فيه بأتباعه. رغم ذلك صبروا حتى جعلوا لأنفسهم هذا الوضع الاجتماعي، ولكن ربما كان هذا في وقت غفلة ووقت شباب ووقت إعراض عن الله تبارك وتعالى، ولكن بعد أن أنعم الله جل وعلا عليهم بالتوبة والإنابة ومعرفة طريق الحق وجب عليهم السير فيه وعليه، وجب عليهم الاستمرار في طاعة الله تبارك وتعالى وفي تقواه حتى يلقونه جل في علاه. الدنيا ليست قرارا لنا، وليست هي دارنا. الدنيا ممر للآخرة، والآخرة هي دار القرار، هي دار القرار، هي التي تستحق أن نضحي من أجلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فكون هذا الأخ يعتذر أو أبناؤه يعتذرون بمثل هذا العذر أو هذه الحجة الواهية، فنقول هذه مردودة، لأن الأمور لا شك ولا ريب سييسرها الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله جل وعلا يكفيه، والأمور بيده جل وعلا. ويجب أن يكون عندنا اليقين على هذا كله، لقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: فهو حسبه، أي كافيه. وقوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتق الله يا أخي، وانصح زوجتك وأولادك أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم، واعزم أمرك على طاعة ربك جل وعلا، ولا تتوانى، ولا يغرنك الشيطان بمثل هذه التسويفات وبمثل هذه الحجج الواهية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك وسائر إخواننا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى، ولما فيه خيرنا وسعادتنا في الدارين لنا ولأولادنا وذوينا جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم فتح حساب بنكي بدون فوائد بغرض التجارة لعدم وجود البديل الإسلامي؟ علما أن المعاملة في أصلها مباحة، إلا أن البنك قد يستعمل مال الزبون في معاملات ربوية، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي ينبغي أن يعلم في هذه المسألة أولا أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وأن هذه البنوك يكفيها شرا وصفها بالمؤسسات الربوية، وبالتالي إذا استطاع المسلم أن لا يتعامل معها البتة فهذا هو الواجب عليه، فهذا هو الواجب عليه، وهذا تحقيقا لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففتح الحسابات في هذه المؤسسات إعانة لها وتقوية لأرصدتها التي تحارب بها الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا في حق من لم ينتهي عن الربا، نسأل الله العفو والعافية. والربا ما حرم الله جل وعلا من يتعاطاه فحسب، بل حرم كل من شارك فيه. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. و قد يبتلى الإنسان بما قد يكرهه ولا يرضاه لنفسه، ولكن لا مناص له منه في التعاملات المالية والتجارية، يجبرون الناس على مثل هذا التعامل. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون تعامل المسلم فيه بقدر الحاجة ولا يزيد على ذلك. يفتح حساب مثلا غير ربوي، يعني حساب جاري كحسابات كالحسابات التجارية مثلا، ويتعامل به بقدر الحاجة، ويحاول جاهدا ألا يترك الأرصدة أو رصيدا في البنك إلا بقدر ما يتم التحويل، وسواء بالنسبة لزبائنه أو بالنسبة لعملائه. وهكذا هذا الذي أفتى به علماؤنا مثل الشيخ ابن باز وغيره رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا في مثل هذه الحالات، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في ورشة بناء خارج بلدتي ولا أدري متى أرجع، فهل تجري علي أحكام السفر من تقصير وغيره، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الترخص لأجل هذا العذر الشرعي ألا وهو السفر يكون في حالة أي سفر من الأسفار ما لم يعزم صاحبه على إقامة في ذلك البلد الذي قصده، فما دامت نيته حال سفر سواء كان لعمل من الأعمال أو لزيارة من الزيارات لا يهم عمله، المهم أن يكون عملا مشروعا جائزا حتى لا ندخل في مسألة الترخص لأجل سفر المعصية الذي فيه خلاف بين أهل العلم. أما السفر المباح أو سفر الطاعة فهذا لا إشكال فيه، الاتفاق على الأخذ بهذه الرخصة، الخلاف إنما وقع في بعض تفاصيله في مدة الإقامة وفي مسافة السفر وما إلى ذلك. وبالتالي الأخذ بالرخص دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والرخصة مكرمة وهدية من الله إلينا إلى عباده، وجب علينا قبولها وأخذها وعدم الإعراض عنها، ولا يكون حالنا كحال الجهلة الذين يتعبدون الله بأقيستهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة. يقول أنا الآن السفر هذا في هذا الزمان أصبح مريحا وفي الطائرة ولا مشاق ولا متاعب فيه، لا نحتاج إلى الأخذ بهذه الرخص. هذا كلام باطل مردود على قائليه. السفر سفر، والسفر قطعة من عذاب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها العالمة الزاهدة الربانية، قالت في هذا الباب لو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السفر قطعة من عذاب لقلت أن العذاب قطعة من السفر، يعني أكثر من العذاب، نسأل الله العفو والعافية. والإنسان يتعرض لهذا سواء الحرج أو للتعب في أسفاره، والله لو كان على أريح الوسائل كما هو حالنا الآن في هذه المراكب السريعة والهنيئة سواء طائرات أو سيارات أو قطارات أو ما إلى ذلك، السفر سفر وهو علة للأخذ بهذه الرخص، فيبقى على أصله، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة يبطلها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غريب هذا السؤال، ولا أدري من أين أتت شبهته بالنسبة للأخ السائل، أن سؤال الله جل وعلا أمرا من أمور الدنيا المباحة من مبطلات الصلاة، هذا ما قال به أحد، ولعله يعني دخلته، أقول لعله هذه الشبهة في عدم تمييزه بين حديث الدنيا أو الخوض في أمور الدنيا وبين دعاء الله جل وعلا أمرا من أمورها. من أمور الدنيا ما يعين على الآخرة، أن تسأل ربك تبارك وتعالى زوجة صالحة، أو أن تسأل المرأة زوجا صالحا، هذا مما يعين على القيام بشؤون الدين، يكون ليس جائزا فحسب، بل هذا أمر مرغب فيه، والله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه. والدعاء قسمه العلماء إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة أن تسأل ربك جل وعلا من كل خيري الدنيا والآخرة، وأجمع الدعاء في هذا الباب قول السائل: اللهم إني أسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا الدعاء الذي جعله الله تبارك وتعالى من أدعية القرآن، ويسن أن نأتي به في طوافنا بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا هذا من أجمع الأدعية، يسأل المرء ربه تبارك وتعالى كل خير من خيري الدنيا والآخرة. والدعاء كلما كان أجمع كلما كان أفضل، يعني في تقديمه على غيره، فيسأل ربه تبارك وتعالى مما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من السعادة، أربع من السعادة: مثلا الزوجة الصالحة، والمركب الهني، والبيت الواسع، والجار الصالح، هذه كلها من أركان السعادة في الدنيا. لا حرج على العبد إذا سأل ربه تبارك وتعالى شيئا منها، فلا علاقة لهذا بما ذكره السائل بموضوع مبطلات الصلاة التي تبطلها، لا علاقة له البتة، بل هذا مما يرغب فيه، مما يرغب فيه. كيف لا؟ الله جل وعلا أخبر عباده كما أخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتنزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة، يعني ربنا تبارك وتعالى يسألنا: هل لكم من حاجة تريدون أن تسألوني عنها لأستجيب لكم دعاءكم فيها؟ فلا شك ولا ريب أن هذا مما رغبنا فيه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من خيري الدنيا والآخرة، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عقدت على امرأة ثم خلوت بها ثم طلقتها، وبعد ساعات ندمت وقلت لها أرجعتك، ماذا علي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يخص هذا السؤال والمتعلق بمن طلق زوجته بعد أن دخل بها، يعني بعد العقد الشرعي، وبعد العقد الشرعي أصبحت هذه المرأة زوجة له، زوجة له شرعا، ولكن بقي حتى يستمتع بها بقي له أن يعلن نكاحه، لأن إعلان النكاح من واجباته، من واجباته لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشت، حتى نفرق بين الحلال والحرام. ولهذا مثل هذه الأمور، يعني علماؤنا لا يحبذونها من باب سد الذرائع، هذا العقد قبل النكاح بفترة طويلة، ويقع في أثناء ذلك ما يقع: مكالمات ومغازلات ولقاءات، وقد يقع ما يقع في ليلة دخلة العروس على عروسها. فإذا وقع هذا حقوقها، وتترتب عليها جميع الأحكام المتعلقة بآثار الزواج، من مثل الأحكام المتعلقة بالطلاق، لأنه فرق عند التطليق على المعقود عليها الغير مدخول بها أو المدخول بها. فالغير مدخول بها لها نصف المهر، أما المدخول بها فلها المهر كاملا غير منقص. وكذلك بالنسبة لعدتها، الغير مدخول عليها ما عليها من عدة، لأنها لا تحتاج إلى استبراء رحمها، والعدة إنما شرعت لهذا ولغيره من الحكم الشرعية في هذا الباب. وبالتالي هذا الذي عقد ودخل بعد ذلك وطلق بعد ذلك، الزوجة استوجبت المهر كله، لا ترد له منه شيئا. والطلاق يقع كما يقع على أي زوجة، على أي زوجة، وتترتب عليه الأحكام من عدة وما إلى ذلك. فبعد أن دخل بها وطلقها تعتد عدة الطلاق، وفي أثناء ذلك بل قبل ذلك، إذا كان هذا الطلاق وقع في عدته، يعني في عدة التطليق، أن لا يكون في حيض وأن لا يكون في طهر جامعها فيه، الطلاق يقع باتفاق أهل العلم. وإذا وقع الطلاق وكان طلاقا رجعيا، بمعنى أنه الأول أو الثاني، فإن له أن يراجعها، يقول: راجعتك أو راجعت زوجتي، أو يكون أو تكون المراجعة العملية بأن يجامعها، وهذه رجعة في الحقيقة حكمية. فإذا راجعها في له أن يراجعها في عدتها قبل الثلاث قروء، أو إن لم تكن أو إن كانت حاملا بعد وضع حملها، هذه عدة الطلاق. إذا راجعها قبل هذه الفترة فلا عقد عليه، يعني ما يحتاج إلى عقد جديد. أما إذا انقضت عدة الطلاق وأراد أن يردها، والطلاق وكان الطلاق رجعيا، فله ذلك، بشرط أن يعقد عليها عقدا جديد بمهر جديد وأركان العقد كلها المعروف. هذا جوابي على هذه المسألة، و العلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند إخراج الزكاة أي صنف من الأصناف الثمانية أقدم؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصدقات المفروضة أو الصدقة الواجبة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على كل صاحب مال بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري من الأصناف أو من الأموال التي دل الدليل على إخراج الزكاة منها. هذه الأموال التي يزكى منها كالنقدين مثلا، الذهب والفضة، ويقوم مقامه النقود أو الدراهم التي يتعامل بها الناس اليوم ولها نصابها ولها النصيب الذي يجب إخراجه منها بعد بلوغ هذا النصاب، وهو ربع العشر. دليل هذه المصارف، يعني لمن تعطى هذه الزكاة، تسمى في الشرع أو من الناحية الفقهية بمصارف الزكاة، ودليلها قول الله تبارك وتعالى من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية الكريمة التي بين الله جل وعلا فيها مصارف الزكاة بالتفصيل، ويجب صرفها في هذه المصارف، ولا يجوز صرفها في غيرها. يعني إذا كان ولو كانت في أوجه الخير، ولو كانت في أوجه الخير، كثير من الناس يسألون عن صرف الزكاة في بناء المساجد، بناء المسجد قرب من القربات، وعمل من أفضل الأعمال الصالحات، إلا أنه ليس من مصارف الزكاة، حتى نعلم أن الله تبارك وتعالى إنما تعبدنا بعبادات ينبغي علينا ويجب علينا أن نأتيها على الوجه المطلوب، لا أن نأتيها على وفق أهوائنا. والوجه المطلوب هو الوجه الشرعي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فينبغي أن نتنبه لمثل هذا. وأول مصارف الزكاة أحوج الناس إليها وهم الفقراء والمساكين الذين يحتاجون لمن يساعدهم، وإخوانهم أولى الناس بهم، إخوانهم أولى الناس بهم. فالفقير الذي لا يقدر على حاجته الضرورية الماسة من قوت وملبس وما إلى ذلك من ضرورات حياته، فهذا يعطى من زكاة الأموال، من زكاة إخوانه الأغنياء، وهكذا بهذا الترتيب. يعني يعطى كل مصرف من هذه المصارف، يعطى من الزكاة الغارم أو على ترتيب الآية العامل عليها، والعامل عليها هو الساعي في جمعها وتوزيعها، يعطى من الزكاة من نتألف قلبه للإسلام ويسمون بالمؤلفة قلوبهم، ويعطى من الزكاة من يحتاج لأن يخلص نفسه من الرق في الرقاب، يعني الرقيق، والرقيق أو العبد أو المملوك قد يعتق نفسه، يشري نفسه من سيده، ويعني يتفق معه على الثمن ويكاتبه عليه، كل مرة يعطيه مبلغ حتى يصل إلى المبلغ المتفق عليه فيصبح حرا. هذا يسمى مكاتب، والمكاتب يعطى من الزكاة حتى يعتق نفسه، أو نجمع من الزكاة ما نعتق به الرقاب. وفي سبيل الله المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله في الجهاد الشرعي الذي يأذن به ولي الأمر لا غيره من الأمور التي الناس الآن ربما كلهم يجعلونها من الجهاد، وهي لا جهاد ولا هم يحزنون، نسأل الله العفو والعافية. ويعطى من الزكاة كذلك ابن السبيل، والسبيل هنا بمعنى الطريق نسب إليها، لأنه يصبح ملازما لها، مسافر تنقطع به السبل، قد تنتهي مؤونته، يحتاج إلى زكاة، فيعطى من الزكاة، من زكاة الأموال وفي سبيل الله. هذه من أصناف الزكاة كذلك التي يجوز لنا أن نصرفها فيها. وختمها الله جل وعلا بقوله فريضة من الله، والزكاة ركن من الأركان الخمس، أوجبها الله جل وعلا على المسلمين فريضة من الله، والله عليم حكيم، حكيم في فرض أحكامها وبيان مصارفها، عليم بحال أصحابها ونياتهم ومقاصدهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمال. وذكر العلماء في مثل هذا الأحكام التفصيلية المتعلقة بأحكام الزكاة، وقد صنفت فيها المصنفات الخاصة بها، وهذا لأهميتها. سؤال الأخ متعلق بهذه المصارف، ماذا يقدم في الترتيب؟ قال أهل العلم أن الأولى هو الذي يقدم في الزكاة هو الأحوج، الذي هو أكثر حاجة، كما قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إن الأولى ما كانت الحاجة إليه أشد، لأن كل هؤلاء استحقوا الوصف، فمن كان أشد إلحاحا وحاجة فهو أولى. والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين، ولهذا بدأ الله تعالى بهم. قال الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا جواب على سؤال الأخ المتعلق بهذا الباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إخراج كفارة الصيام نقدا؟ وكم مقدارها؟ وهل يجب إعطاؤها لمسكين واحد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال متعلق ب كما قال السائل كفارة الصيام، وفي الحقيقة هي كفارة الفطر من الصيام، يعني الذي أفطر في رمضان بعذر من الأعذار الشرعية كصيام أو مرض وعجز عن قضائه، عجز عن قضائه فكيف يقضيه، أو لمن تعمد إفساد صيامه بالجماع، بالجماع كيف يقضيه كذلك في إطعام 60 مسكينا. فهذا هو مقصود السائل فيما فهمت منه والله أعلم، يعني إما أن يكون من أصحاب الأمراض المزمنة كما يقال، فهؤلاء لا يقدرون على الصيام وبالتالي ينتقلون من الصيام إلى الفدية بالإطعام، بالإطعام، والإطعام يكون بصاع من الطعام، بصاع من الطعام، والصاع يقدر ب في الغالب يعني 2 كيلو، 4 أحفان، يعني الحفنة بحفنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه هي كفارة عن كل يوم من هذه الأيام، فيحسبها ويخرجها بهذا القدر، يعني طعاما من أنواع قوت البلد، سواء كان أرزا أو دقيقا أو ما إلى ذلك. إذا كان من القمح، من القمح وبالتالي من مشتقاته، فإنه يخرج نصف صاع، كما دل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونصف الصاع 1.2 كيلو من القمح أو من الدقيق أو من الحنطة وما إلى ذلك من هذه المشتقات. ثم قال وهل يجب إخراجها على مسكين واحد؟ وجزاكم الله خير، يعني مسألة هل تخرج فيما ورد في إخراج في إطعام 10 مساكين، هل الأصل أن تخرج للمسكين من تحقق فيه هذا الوصف فحسب، أم ينبغي أن تخرج على عدد من المساكين، يعني نقسمها عليهم؟ هو ليس شرط في إخراجها على عدد من المساكين، بل يكفي أن تخرج على من وصف بهذا الوصف، حتى ولو أعطي له من هذه أعطيت له الكفارة كلها بقدر ما يكفي حاجته، يعني ذاك اليوم أو بعده أو ما إلى ذلك، قوت له ولأولاده لا حرج. من أهل العلم من قدم أن يكون الإطعام يشمل عدد من المساكين حتى تعم الصدقة عليهم، لكن هذا لا بد فيه من دليل، يحتاج إلى دليل حتى يقدم هذا الحكم، وإلا بقاء ما كان على ما كان. والأصل هو هذا، أن تخرج على مسكين فحسب، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الإمام يصلي على الجنازة خارج المسجد والمأمومون في الداخل وهم لا يرون الإمام، فما حكم صلاتهم؟ وفي حال عدم صحتها، هل يخرج المأموم من المسجد ولا يصلي، أم يبقى ويصلي معهم بهذه الكيفية، خاصة إذا خشي الفتنة، علما أن صلاة الجنازة تكون بعد صلاة الفريضة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. هذا يسأل عن صلاة الجنازة. صلاة الجنازة إذا كان الإمام يصلي عليها خارج المسجد، وصلاة الجنازة الأصل أن تكون خارج المسجد. من أين أتينا هذا الأصل؟ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ما يعرف بمصلى الجنائز، بمصلى الجنائز، ويكون خارج المسجد وفي الساحة التي هي اليوم ساحة المسجد، بل ربما مصلى الجنائز اليوم هو في داخل المسجد، لأن المسجد النبوي قد وسع فيه توسعة كبيرة. يعني ما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم خارجا عنه، اليوم أصبح داخله. فهذا هو الأصل، ويصلي المصلون خلفه في هذا المكان. أما أن يصلي عليها داخل المسجد أو يصلى عليها داخل المسجد فهذا جائز كذلك، وأن يصلي الإمام خارج المسجد والمأمومون داخل المسجد هذا يصح بشرط اتصال الصفوف، بشرط أن تكون الصفوف متصلة، لا أن يكون بينها بين الإمام وبين المأمومين فارق، يعني تكون طريق ولا تكون بناية أو ما إلى ذلك. فهذا هو الفارق، هذا هو الفارق. بعض المساجد عندهم إمكانية أن الجنازة توضع في الخارج والإمام وبعض المصلين معه خلف الجنازة، ثم بعدهم عموم من في المسجد من المصلين والصفوف متصلة، فهذه الصلاة جائزة بهذه الصفة ولا حرج في ذلك البتة. هذا كما هو الحال بالنسبة لصلاة الجنازة في المسجد النبوي. الجنائز تكون في خارج المسجد في مكان مخصص لها، والإمام وبعض من معه يدخلون على هذه الجنائز الموضوعة ويصلون عليها والناس من خلفهم، فلا حرج في ذلك على هذا الشرط، والعلم عند الله جل في علا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الكريم، تقدم في لقاء سابق من هذه الحلقات الطيبة قولكم عن أحد المشايخ إنه يحاضر عند المخالفين في بعض زياراته الخارجية وينزل عندهم، فهل يمنع هذا من الاستفادة منه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال الأخير في هذا اللقاء، فهذا يعني في الحقيقة استدراك على ما سبق أن ذكرت جوابا على سؤال ورد، أو بل جوابا على شبهة تعلق بها بعضهم من أصحاب المواقف التي لا، حتى لا استعمل لفظة أخرى لا ترضى، يعني المسلم لابد أن يكون موقفه موقفا حازما، موقفا حازما، وأن يكون متبعا للحق فيه، صادعا بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم، متمثلا قول نبيه عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه. علمت الحق، لا بد أن تعلم الحق أولا بالنظر إلى الأسباب والمسببات، بالنظر إلى الأدلة والحجج والبراهين، ما هو اتباع للهوى وميلا لمن تحب أو تعصبا لمن تحب أو ما إلى ذلك من هذه الأمور التي كثيرا ما يحيد الناس لأجلها عن سبيل الله جل وعلا وعن الصراط السوي. أنا قلت ذكرت هذا ردا على هذه الشبهة، شبهة القائل أنا على منهج عبد الرزاق البدر. يا إخواننا اتقوا الله في أنفسكم، هذا المنهج منهج قويم، منهج رباني، منهج وضع أصوله خير هذه الأمة نبيها عليه الصلاة والسلام، وسار عليه الخير من هذه الأمة، وعلى رأسهم الصحابة، الصحابة مما قرروه أنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، هكذا قال أحد أئمتهم وعلمائهم، من أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بوصاياه وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال في حقه نبي الهدى: عليكم بعهد ابن أم عبد، يعني بوصايا هذا الرجل الصالح. هذا الرجل قال من كان مستنى، حبيت تستن بأحد بعد رسول الله وتقول أنا على منهج فلان، عليك بمن قد مات، مات على الجادة، مات على الحق وقد جاوز القنطرة، عليك، وكان قاصدا النبي بالدرجة الأولى عليه الصلاة والسلام والشيخان بالدرجة الثانية بعده أبو بكر وعمر والخير من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هؤلاء تؤمن عليهم الفتنة، ماتوا على أحزن حال وماتوا على خير وختم لهم بالخير رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا كما مثل ما يقول العوام عندنا تبحهم وعينيك مغمضين لأنك على يقين أنهم على الحق. ثم قال فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وما يدريك، ما يدريك أن الحي هذا سيبقى على ما هو عليه، لعلك تقصد أنك على ما هو عليه الآن، حتى وإن كان، حتى وإن كان هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. وأنا ذكرت هذا ما هوش من باب الطعن في الشيخ عبد الرزاق، حاشا من ذلك، ولكن أنا لا أعتقد عصمة الشيخ عبد الرزاق، ولا هو يرضى بمثل هذا الاعتقاد فيه، لا هو ولا أبوه ولا الأئمة الأعلام ولا العلماء الأفذاذ أبدا، لا يرضى بهذا إلا من يرضى بتقديس نفسه. هذا أفسده هذا الأمر حتى صدق به، نسأل الله العفو والعافية. هذا ما كان عند أحد من أئمتنا وعلمائنا، هذه مؤاخذات على الرجل، هو اعترف بها ما اعترف بها، رجع عنها ما رجع، موش هذا موضوعنا. وليس معنى هذا أنه كل مؤاخذ مطعون فيه أبدا، هذا على منهج الجهلة ممن ابتلينا بهم. أما أهل الحق فإنهم يميزون ويفرقون بين هذا وذاك، ليس هناك تلازم بين بيان الخطأ لأي كان وبين الطعن فيه. بيان الخطأ لا يستلزم الطعن، الطعن يكون في تصرفه مع أخطائه بعد ذلك، في حال المكابرة وفي حال العناد وفي حال ضرب الأمثال لمعارضة النصوص واعتراضها بالأقيسة الفاسدة، هذا الذي نهينا عنه، ثم التعصب لرأيه، ثم الولاء والبراء على رأيه، من وافقه عليه فهو الموافق ومن خالفه فهو المخالف الذي ينبغي أن يحذر منه، والذي ينبغي أن تسقط عدالته وتنزع مشيخته. هذا هو المنهج العفن السائد اليوم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما مثل الشيخ عبد الرزاق فلا نكن له إلا احتراما وتقديرا، خاصة يعني لجهوده العلمية الطيبة التي يسأل الله جل وعلا أن يثقل بها موازينه يوم القيامة. بل أنا أنصح بمجالسه، وكنت أنصح أبنائي جميعا وخاصة ابني الذي من صلبي، كنت أنصحه بمجالس عبد الرزاق، وكان الشيخ عبد الرزاق وكان والحمد لله مواظبا عليها، وما زال لولا أن دراسته بعيد عن المدينة، إلا أن هذا الذي يعرف هذا عني كل من يعرفني. أما الذين يصطادون في المياه العكرة النتنة نتانة منهجهم، فهؤلاء نحن ما لا نعتبر بهم ولا نلتفت لطراهاتهم. يجي أحدهم يتصل بمكالمة معك يسأل أجيب، ينشر إجاباتك ويتصرف فيها كيف ما شاء، ببطر ما شاء ولسق ما شاء حتى يوافق هواه. والكلام إذا بتر منه قد يكون حرفا واحدا قد يغير معناه. هذا صنيع هؤلاء القوم، لأنهم لا يريدون إحقاق حق أبدا، لو كانوا يريدون إحقاق الحق لتجردوا له من غير تعصب ولا تقديس ولا تقليد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من شر هذا المنهج، وأن يعصم إخواننا وأبناءنا منه، إنه سميع مجيب. أختم بهذا الجواب، والله أسأل أن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه ويرضاه. ونحن في هذا كله ما عندنا إشكال يا إخوان، ما عندنا إشكال. أنا ما أدري متى يفهم هؤلاء. نحن نخطئ، قد نخطئ، لا إشكال في ذلك، ولا نعتقد أن هذا منقص فينا، بل هذا حالنا الذي خلقنا عليه ربنا تبارك وتعالى. كل بني آدم خطاء، ولكن نحن ولله الحمد، وهذه منن الله علينا، أننا إذا أخطأنا وبان لنا خطأنا رجعنا عنه رجعنا عنه حينا ولا كرامة، ما نشندر في مزية أبدا، هذا واجب علينا، هذا لأنفسنا بالدرجة الأولى حتى نلقى الله جل في علاه وهو راض عنا. ونعوذ بالله من المكابرة ومن أهلها. يا إخوان متى تفهمون؟ وهذا الذي نريد أن نفهمه غيرنا، كائنا من كان، حتى لو كان أعلم منا أو أكبر منا. يا عبد الله أنت معرض للخطأ، أنت معرض للخطأ، وقد تخطئ، وقد أخطأت، أحببت أم كرهت، أخطأت أخطاء كبيرة، وعوض أن ترجع وتتوب باقي تراوغ وتلعب على الألفاظ. الآن كنا نقول تلعب على الألفاظ والكلمات، الآن زدت لها حتى النقاط، تلعب على النقاط. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله، هذا دين، هذا دين، هذه ما إيش حزبية، ما إيش حزبية نتنا تضرب على حزبك وعلى لقبك وعلى اسمك. اتق الله ستلقى ربك تبارك وتعالى، ليس بينك وبينه ترجمان، والله عالم بحالنا جميعا، عالم بالصادق من الكاذب، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والصدق والكذب يظهر من خلال آثاره. نحن ننصح إخواننا ونبين لهم، المتعصبة يحكمون على نصائحنا وبياننا أنه طعن في غيرنا. نحن ربانا نبينا عليه الصلاة والسلام، افهموا يا عباد الله، ربانا نبينا ودلنا على هذا الخير علماء صادقون نحسبهم ربانيون رحمة الله عليهم، لا نبدل ولا نغير في هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.